أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
وكم بالله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم يسر أسى من بعد عسر وفرج قربة القلب الشجي وكم يسر أسى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد فثق بالواحد الأحد العلي يا بالواحد الأحد العلي وصل على حبيب الله طه وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهاشمي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا في مجزرة جماعية، والابن الثاني كان قد تم إعدامه من قبل، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. وصلت ياسمين إلى إيران والتقت زوجها أحمد في أحد المخيمات، وراحت تقص له حكاية عذابات العائلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عروس الفرات. أحس أحمد وهو يسمع هذه الأخبار المهولة أن دماءه تغلي بعنف كما يغلي الماء في المرجل، وتكاد تمزق شرايينه وأوردته، لكنه لم يصبر وحسب، بل بدا وكأنه الصبر بعينه. كان يتمتم بين الحين والآخر: صبر جميل، صبر جميل، هبني يا إلهي من الصبر ما يكفي. لكن قلبه لم يكن ليصبر، كانت تتراكض نبضاته لعلها تدرك المآسي التي كانت تجري في تتال رهيب، كما أن عينيه لم تصبرا فكانتا تفيضان بالدمع لتغسلا ضحايا تلك المجازر. فبكى على ياسر، ثم على صغيره علي، ثم على أبيه، وأخيرا على شيماء. بكى بكائين مرين على ما فعلوا بها وعلى إعدامها، وكانت روحه تهب من أعماقه ثائرة ساعية لإدراك تلك الأرواح البريئة الهائمة على غير هدى، هربا من الظلم. وكان كلما غصت زوجته الغارقة في الدموع الحارة تمنى عليها أن تكمل رواية المأساة. لم يبق في المعتقل سوى أم عادل وكنتها ياسمين. الأولى فقدت رشدها، والثانية في حالة يرثى لها، بسبب ما تعرضت له وعاشته في أقبية المخابرات، وبعد أن أجهضت تحت التعذيب حيث أصيبت بركلة قوية من رأس حذاء أحد رجال المخابرات أصابتها على بطنها، فحدث لها نزيف حاد فأسقطت حملها في الزنزانة وكانت على مقربة من الموت. تلك الأهوال التي عاشتها ياسمين جعلتها في توتر عصبي دائم يبدو على معالم وجهها الشاحب، وفي حزنها الدائم وشرودها وذبول جسمها، ثم في ذبول عينيها اللتين جفت دموعهما ولكنهما يشعان بالأسى الدائم. كأن دولة الحزب لم تستنفذ كل أغراضها من تلك العائلة البائسة، بل أرادت أن تنتقم منها حتى آخر فرد من أفرادها. فبلا مقدمات، ذات صبيحة فتح باب الزنزانة حيث ياسمين وأم عادل، وإذا بأحد السجانين يصرخ:
إلى الخارج، اتبعاني، ستغادران.
حاولت ياسمين سؤاله فلم يجب، وكرر ذات العبارة. أيقظت عمتها وأنهضتها، ثم خرجتا من الباب وسارتا خلف الرجل. خرج من آخر الممشى من باب حديدي عريض، وأقلتهما شاحنات مع عشرات آخرين من النساء والرجال من كبار السن. استقرت الشاحنات في ساحة واسعة مسورة فيها مبنى واحد صغير، وقد اصطفت في الساحة عشرات من السيارات والشاحنات المدنية والعسكرية. فتحت ياسمين عينيها للشمس التي لم ترها منذ شهور، وأمسكت أم عادل من ساعدها الأيمن وسارت بها إلى الجمع الكبير من النساء والأطفال وبعض الشيوخ، فوقفتا إلى جوارهم، وأخذت شيماء تتأمل تلك الوجوه التي تفيض بالحزن والبؤس والألم. حتى الأطفال كانوا هادئين على غير عادة الأطفال. بعد دقائق أطل الضابط فقال للجمع بلهجة آمرة:
ستكتب أسماؤكم حالا في استمارات خاصة، ثم تتحركون باتجاه الحدود، سنسفركم إلى إيران.
وحاول بعض الموجودين أن يستفسروه عن السبب فلم يجب، بل كرر ما كان قاله. وسأله آخرون عن إمكانية الاتصال بأقارب لهم لإبلاغهم بذلك، لكنه قال:
لا لا، ممنوع، اصعدوا بهدوء إلى هذه السيارات فور الانتهاء من إعداد الاستمارات.
خرجت قافلة السيارات من البوابة الرئيسية الكبرى بعد التدقيق بأسماء الركاب من قبل نقطة الحراسة. 14 من الحافلات العتيقة الصغيرة والكبيرة تحمل حوالي 500 شخص، هو عدد المسفرين خلال الشهر الجاري. كان الفصل صيفا، فالشمس محرقة والسماء صافية كزجاجة زرقاء، خلا بعض الغيوم المتناثرة الخفيفة البيضاء كالثلج، ولا أثر لأسراب الطيور المهاجرة. لم تكن طيور النورس العراقية تحلق في سمائها، بل تقلها الحافلات قصرا لترمي بها على حدود بلاد أخرى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربي. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:25 نقدم إليكم نهج الحياة، أما قناديل ملونة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:40 حسب توقيت مدينة طهران. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:52، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 12:20، أما عند 12:28 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. على هذا ننصت أولا لهذه التلاوة العطرة للآية 46 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم مستمعينا الكرام، تناولت الحلقات السابقة من البرنامج غزوة بدر وامتداداتها الإلهية، ففي ضوء ما تقدم تقول الآية وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمرانكم به ولا تنازعوا فتفشلوا، أي لا تنازعوا في لقاء العدو ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا عن عدوكم وتضعفوا عن قتالهم وتذهب ريحكم، أي صولتكم وقوتكم، وقيل نصرتكم وأيضا دولتكم. وريحها هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد، وقيل إن المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله، واصبروا على قتال الأعداء إن الله مع الصابرين بالنصر والمعونة. أفادتنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا القانون الإلهي يجب أن يكون محور الوحدة، وعلى المجتمع البشري أن يخضع لإرادة السماء ويأتمر بأمر الله لا بأمر سواه. ثانيا تنازع المسلمين واختلافهم عامل هزيمتهم قبال القوى الأجنبية. ثالثا نصر الله وعونه يتوقفان على ثبات المؤمنين وصمودهم، وهذان ما يحرم منهما ضعاف الإيمان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أما الآن أيها الأعزاء نستمع وإياكم خاشعين للآية 47 من سورة الأنفال المباركة.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
من الأخطار التي تهدد المجاهدين الغرور والرياء، فالجهاد يجب أن يكون في سبيل الله وبدافع الإيمان فحسب. قوله تعالى مخاطبا للمؤمنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي بطرين يعني قريشا خرجوا من مكة ليحموا عيرهم، فخرجوا بالقيان والمعازف يشربون الخمور ويعزف عليهم القيال ورئاء الناس. قيل إنهم كانوا يدينون بعبادة الأصنام، فلما أظهروا التقرب بذلك إلى الناس كانوا مرائين. وقيل إنهم وردوا بدرا ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين وفي قلوبهم من الرعب ما فيه، فسمى الله ذلك رئاء. ويصدون عن سبيل الله أي يمنعون غيرهم عن دين الله، والله بما يعملون محيط أي عالم بأعمالهم فيجازيهم ولا يخفى عليه منها شيء. أفهمتنا الآية أيها الكرام، أولا ما يميز الجهاد وغيره من الحروب والمعارك الهدف والدوافع، فالمؤمنون يجاهدون في سبيل الله لإزالة الظلم ودرء الفتنة، وسواهم يقاتلون من أجل الهيمنة والفتوحات وعرض العضلات. ثانيا إن الله هو السميع البصير والناصر والمعين رغم كل محاولات الأعداء الذين يصدون المسلمين عن سبيل الله.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الأخوة والأخوات نبقى مع هذه التلاوة العطرة للآية 48 من سورة الأنفال المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم دخلت الواو عطفا على حال المشركين في خروجهم بطرا ورئاء الناس، أي وفي وقت تزيين الشيطان أعمالهم، وذلك أن إبليس حسن لقريش سيرهم إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وآله، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم وقوتكم، وإني أي مع ذلك جار لكم، أي ناصر لكم ودافع عنكم السوء. فلما تراءت الفئتان، أي التقت الفرقتان، نكص على عقبيه، أي رجع القهقرى منهزما وراءه، وقال إني أخاف الله، أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم، والله شديد العقاب لا يطاق عقابه. وقيل معناه إني أخاف أن يكون قد حل الوقت الذي أنظرت إليه، فإن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو العقاب. أفادتنا الآية أيها الكرام أولا تزيين القبيح من الأعمال من عمل الشيطان، وعلينا أن نحذر مكر الشيطان وأضلله. ثانيا الشياطين يؤججون نار الفتنة ويعدون بالنصر فيخذلون من تبعهم. ثالثا الشيطان يعلم ما لله من قدرة في الدنيا والآخرة وإن كان لا يؤمن بالله، وهذا ما يميز العلم عن الإيمان.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الأخوة والأخوات نستمع للآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
إذ يقول المنافقون، هذا يتعلق بما قبله، معناه إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إذ يقول المنافقون، فلذلك حذف الواو، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، والذين في قلوبهم مرض، وهم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان. وقيل إنهم فتية من قريش أسلموا بمكة واحتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش يوم بدر لما رأوا قلة المسلمين، قالوا غر هؤلاء دينهم، حتى خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم، ولم يحسنوا النظر لأنفسهم حين اغتروا بقول رسولهم، فبين الله تعالى أنهم هم المغرورون بقوله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، معناه ومن يسلم لأمر الله ويثق به ويرضى بفعله وإن قل عددهم فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم وهو عزيز لا يغلب، فكذلك لا يغلب من توكل عليه وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة. ما تعلمناه من هذه الآية أيها الأعزاء، أولا النفاق داء قلبي لا يعالج بالدواء، وإنما يعالج بالإيمان والإذعان للحقيقة والواقع فحسب. ثانيا، المؤمن شيمته السعي، وإنه لبلوغ الغاية وما يصبو إليه يتكل على الله لا على سعيه هذا. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المنوع قناديل ملونة. نتمنى أن ينال اختيارنا اليوم للقناديل إعجابكم ورضاكم، رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، نحمل الشعلة ونشد الرحالة لنشعل فتيل أول قناديلنا من حلقة هذا اليوم وأول المحطات. وكما عودناكم، مثل وقصة وحكمة. أما المثل:
إن الهوان للئيم مرأمة. المرأمة والرأمان مستمعين الكرام، وهما الرأفة والعطف، يعني إذا أكرمت اللئيم استخف بك، وإذا أهنته فكأنك أكرمته، ويضرب في التندم على ما فات.
نعم مستمعين الأفاضل، يقال أول من قال ذلك سعد بن مالك بن ضبيعة، وذلك أنه ولد له على كبر السن، فنظر إلى أولاد أخويه عمرو وعوف وهم رجال فقال ذلك.
وكان قد غزا اليمن بولده فقتل ونجا وانصرف، ولم يبق من أولاده إلا الأصاغر، فبعث أخوه سلمة الخير أولاده إليه فقال لهم: اجلسوا إلى عمكم وحدثوه ليسلوا. فنظر معاوية إليهم وهم كبار وأولاده صغار، فساءه ذلك وكان عيونا، فردهم إلى أبيهم مخافة عينه عليهم. وحكى أبو عبيد أنه تمثل به سليمان بن عبد الملك عند موته، وكان أراد أن يجعل الخلافة في ولده، فلم يكن له يومئذ منهم من يصلح لذلك إلا من كان من أولاد الإماء، وكانوا لا يعقدون إلا لأبناء المهائر. الأحبة إلى فقرتنا التالية بعد هذه الجولة في الأمثال العربية. ننتقل إلى سحر اللغة وما تخفيه من جمال مكنون وفقرة قل ولا تقل.
قل: كانت الجلسة الأولى جلسة صاخبة، فالجلسة الأولى للعدد والجلسة الثانية للهيئة. ولا تقل كانت الجلسة الأولى، ولا تقل أيضا كانت جلسة صاخبة.
قل: هذا الكتاب مفيد وإن كان صغيرا، ولا تقل هذا الكتاب مفيد وإن يكن صغيرا.
قل: حصل فلان على الشيء يحصل عليه، ولا تقل حصل عليه ولا حصل عليه.
قل: كان صوته مدويا وقد دوى صوته يدوي تدوية، ولا تقل كان صوته داويا ولا دوى صوته يدوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل الجميل اركبوا معنا في مركبنا لنبحر بكم في جولة سياحية جميلة وفقرة تاريخ مدينة. واليوم اخترنا أن نزور مدينة لها تاريخ أدبي وإسلامي ولها حضارة عريقة اشتهرت على مر الزمان بأدبائها وشعرائها، وقد كانت في يوم من الأيام عاصمة الدولة الإسلامية، إنها مدينة الكوفة.
أيها الأحبة، والكوفة مدينة جميلة تقع على نهر الفرات، وعلى مسافة 12 كيلومترا من مدينة النجف و 156 كيلومترا من بغداد، و 60 كيلومترا جنوبية مدينة كربلاء. وأرضها سهلة عالية ترتفع عن سطح البحر ب 22 مترا، وشاطئها الغربي أعلى من الشرقي بستة أمتار تقريبا، مما يجعلها في مأمن من الفيضانات قديماً وحديثاً. تم تأسيسها إبان نهضة الإسلام الكبرى، حين كان المسلمون ينطلقون إلى الفتوحات فاختاروها لتكون قاعدة ومقراً للقيادة، وكان لهم من مناخها المتميز بسماء مجلوة وماء عذب ونسيم ساحر، ما وفر لهم شروط الراحة والاستقرار، فكانت كوفة الجند. وهذا مبدأ تكونها التاريخي، حيث كانت الكوفة موطناً لتخالف الأنبياء والرسل عليها.
وأعيد تأسيس الكوفة سنة 17 للهجرة لتكون قاعدة عسكرية ومقراً عاماً لقيادة جيوش المسلمين على الجبهة الشرقية، ودار هجرة لأشهر الصحابة وأعرق القبائل العربية المقاتلة. ثم تحولت هذه القاعدة إلى مدينة عظيمة في فترات قصيرة، وصارت مناراً علمياً وأدبياً ومركزاً فكرياً وسياسياً لا نظير له، ولا سيما بعد أن جعلها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عاصمة للخلافة، ونمت نمواً متواصلاً فبلغت شهرتها الآفاق، وصارت ملتقى طرق عسكرية وتجارية، ومنطلقاً لحجاج بيت الله الحرام، وسوقاً تجارياً كبيراً لعرب الجزيرة.
وبتأسيس مدينة بغداد سنة 145 للهجرة، أخذت الكوفة تفقد قرناً بعد قرن كثيراً من رصيدها العلمي، وتحولت إلى قرية صغيرة تسكنها الأشباح والذكريات وتطوقها الخرائب والآكام، وتعصف بها رياح الزمن العاتية، إلا مسجدها الكبير الذي ظل صادماً يقارع العاديات ليبعثها من جديد. وقد ظل شاهدا على عنفوانها وعظمتها، وصار لها رصيدا روحيا ورمزا للتضحية والاستشهاد، واصطبغ أديمها بدماء الشهداء. ففي مسجدها اقتيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي أرض الطف القريبة استشهد الإمام الحسين بن علي عليهم السلام وأهل بيته في واقعة كربلاء المروعة، وفيها قتل وسحل مبعوثه مسلم بن عقيل وحفيده زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، هذا فضلا عن عشرات الشهداء الطالبيين وغير الطالبيين أمثال هاني بن عروة وميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد والمختار الثقفي وغيرهم.
وقد أنجبت الكوفة عددا كبيرا من عباقرة العلم والشعر واللغة والأدب، أمثال أبي الأسود الدؤلي والكميت بن زيد الأسدي وجابر بن حيان والأصمعي والكسائي والكندي وأبي الطيب المتنبي وكثيرين آخرين. حضرات المستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إلى محطة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
وصلنا وإياكم أحبتنا المستمعين إلى آخر المطاف لهذا اليوم وفقرة مقتطفات شعرية، واليوم اخترنا لكم مجموعة من الأبيات المتفرقة لأبي الطيب المتنبي، نتمنى أن تنال إعجابكم.
كذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد.
أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
يد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد.
والهجر أقتل لي ممن أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل.
وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قناديل ملونة.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، أطيب التحيات، في أمان الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة تتمة البحث في فضل تعقيب الصلاة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن أفضل الأذكار في تعقيب الصلاة هو تسبيح الزهراء عليها السلام. وقد يسأل سائل، هل الاستحباب بالنسبة إلى تسبيح الزهراء عليها السلام مختص فقط في تعقيب الصلاة؟ الجواب: تسبيح الزهراء عليها السلام مستحب في نفسه، ويؤكد هذا الاستحباب في تعقيب الصلاة، سواء كانت الصلاة مستحبة أو واجبة. وعند إرادة النوم كذلك مستحب. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن آثار هذا التسبيح عند إرادة النوم دفع الرؤيا السيئة، المنامات غير الحسنة. ومن الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ويستحب للمصلي أن يذكرها في تعقيب الصلاة: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. ويستحب للمصلي في التعقيب أن يتشهد الشهادتين بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويقر للأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بالإمامة. ويستحب للمصلي أن يأتي بسجدة الشكر بعد كل صلاة واجبة أو مستحبة بأن يقول: شكرا لله شكرا لله، أو يقول 100 مرة: شكرا شكرا، أو عفوا عفوا. ويستحب للمصلي أن يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس مشتغلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمؤمن أن يراجع كتب الأدعية ككتاب ضياء الصالحين وككتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، ويرى هناك في أوائل الكتاب فصلا في التعقيبات العامة، أي أدعية مشتركة لجميع الصلوات الخمس، وفصلا للتعقيبات الخاصة، أي خاصة بكل صلاة من الصلوات الخمسة، فيعمل بما فيها، وفيها خير الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا الله. العبد المؤمن تقوى خير الزاد وأفضله للعبد المؤمن تقوى فالأتقى يلقى بشرى في دنياه وفي أخرى فالأتقى يلقى بشرى في دنياه وفي أخرى في دنياه وفي أخرى كم نادى قلبي مولى ورجى رحمته ورضا كم نادى قلبي مولى ورجى رحمته ورضا فارزقني رب التقوى وأنلني ما أتمنى وأنلني ما أتمنى للهادي طه ذي الجاه آمني مما أخشى.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم موجز الأنباء. دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رادار طيران محلي صنع بالكامل في مطار آية الله جمي في أبادان بحضور رئيس الجمهورية ووزير الطرق عبر الفيديو كونفرنس. ويتميز الرادار الجديد بقدرة تغطية تزيد عن 450 كيلومترا، حيث سيعزز سلامة الرحلات الجوية في المنطقة. وبلغت تكلفة المشروع 60 مليار تومان، ووفر 800 ألف يورو من العملة الصعبة. أنجز المشروع فريقا من 130 خبيرا إيرانيا بعد 5 سنوات من العمل، رغم العقوبات الدولية، في خطوة تعزز الاكتفاء الذاتي والسيادة التقنية للبلاد. استشهد 23 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك باستهداف منزلا شرق المخيم. كما استشهد مواطن آخر جراء قصف